إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم مرحبا بكم في هذا الدرس الخامس من هذه الدروس القرآنية بعد مغرب الأربعاء 26 من شهر جمادى الأولى لعام 1414 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس عنوانه محمد رسول الله. أيها الإخوة، هذا الدرس مأخوذ من آية كريمة هي آخر آية في سورة الفتح، يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقد وردت آيات كثيرات في كتاب الله الكريم تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين فضائله وحقوقه وتثني عليه وتبين ما له عند الله عز وجل وكيف نصره الله سبحانه وأيده وأظهره على عدوه ومكن له في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وسيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا حديثنا هذه الليلة آيات أخرى في هذا الموضوع. أيها الأحبة، لست أدري عن أي شيء أتحدث فيما يتعلق بالمصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا عن أي جوانب العظمة أتكلم، ولست أدري أيضا بأي شيء أبدأ، ولذا فإني أقدم اعتذاري عن توفية المقام حقه، فهو أعظم من أن تحيط به كلمات من فرد أو حتى من مجموع. أنت أسمى من المديح وأغلى من جميل الألحان والأوزان، وما أحسن ما قال حسان رضي الله تعالى عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويجهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قالت الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقير المهند. أيها الإخوة في الله، ما عرفت الأرض ومن عليها، ولا عرف التاريخ حياة إنسان ولا تاريخ مخلوق درس كما درس تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم. إن من أراد أن يحصي المؤلفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعجزه الإحصاء، لا يعلمها إلا الخالق جل وعلا. لقد ألفت كتب كثيرة في جوانب متعددة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أراد باحث أن يجمع ما ألف في سيرته وفي مغازيه عليه الصلاة والسلام لما أحاط بذلك. أيها الأحباب، لقد جمع الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أكمل الصفات البشرية وأحسنها وأجملها خلقية وخلقية، فكان أحسن الناس في خلقه وكان أحسن الناس في خلقه صلى الله عليه وسلم. يصفه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم أحب الناس له، وأخلصوا الناس له عليه الصلاة والسلام. فيقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ويقول أيضا رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في فلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه. روى هذه الأحاديث البخاري. وروى البخاري أيضا أن البراء رضي الله عنه قد سئل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. ويصفه أنس بن مالك خادمه الأمين رضي الله تعالى عنه فيقول: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهر ولا آدم، ليس بجعد قطر ولا سبط رجل. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: ربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فأذكر قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، شمال اليتامى عصمة للأرامل. أما خلقه صلى الله عليه وسلم فقد وهبه الله تعالى مكارم الأخلاق ومحاسن السيم ومعالي الأمور، ويكفي في ذلك قول المولى تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قال السائل: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، يعني أنه قد طبق القرآن على نفسه، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه صلوات الله وسلامه عليه. وما عرف التاريخ منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، ما عرف رجلا له من محاسن الأخلاق ومن معالي الأمور كمحمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر بعض أخلاقه الشريفة حينما نتحدث عن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، ولقد أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الفضائل والخصائص ما ساد به البشر في الدنيا والآخرة. لقد شرح الله له صدره ورفع له ذكره وسد كل الطرق الموصلة إلى رضوان الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وأكرم الخلق على الله تعالى، وهو حامل لواء الحمد. آدم والنبيون من بعده كلهم تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المقام المحمود الذي يظهر الله به فضله على العالمين، وهو الشفاعة العظمى حينما يذهب الناس إلى آدم ليشفع إلى الله تبارك وتعالى فيعتذر عنها، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر عنها، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر عنها، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر عنها، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر عنها، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. هذا هو المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيأتي الله عز وجل، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد لله تبارك وتعالى، ويفتح الله عليه من محامده أمورا لا يحسنها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فيقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيأتي الله عز وجل لفصل القضاء قبولا لشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأعطاه الله عز وجل الكوثر، وهو نهر عظيم آليته كعدد نجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن، وهو عليه الصلاة والسلام صاحب الحوض المورود، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وقد اتخذه الله عز وجل خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أيها الأحباب، وكما فضل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في الآخرة، فقد فضله في الدنيا وخصه بخصائص ليست لغيره من الأنبياء، فمنها أن الأرض قد جعلت له مسجدا وطهورا، ومنها أن الغنائم قد أحلت له ولم تحل لنبي من قبله، ومنها أنه قد نصر بالرعب مسيرة شهر، ومنها أنه قد بعث للناس عامة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وقد فضل الله أيضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم، فضلها الله على الأمم فهي آخر الأمم وجودا، وهي يوم القيامة أول الأمم دخولا للجنة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهم أكثر أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تابع، أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. أيها الإخوة، ولست في مجال ذكر فضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصائصه، فقد كفاني العلماء الذين ألفوا في ذلك المؤلفات الجليلة، وإنما ذكرت إشارة سريعة عابرة تكون مدخلا لحديثنا هذه الليلة. أيها الإخوة، عنوان درسنا محمد رسول الله، ولذا فإن حديثنا هذه الليلة يتركز إن شاء الله تعالى على معنى شهادة أن محمد رسول الله. فما معنى هذه الشهادة التي هي شطر الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة؟ هذه الشهادة العظيمة التي سيسأل عنها العبد في قبره، فيأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهي أيضا سيسأل عنها العباد يوم القيامة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما معناه وما ملخصه؟ إن الناس يسألون يوم القيامة سؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ الشطر الأول هو تحقيق جواب الشطر الأول هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وجواب السؤال الثاني هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. لقد فسر الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الشهادة بقول جامع فقال: هي تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تصديقه فيما أخبر أي تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من الغيوب، مما مضى ومما سيأتي، مما يكون في الآخرة ومما يكون في هذه الدنيا من الملاحم والفتن ومن أشراط الساعة ومن غير ذلك. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من تصديقه والإيمان به والاعتقاد الجازم لأن ما قاله عليه الصلاة والسلام حق وصدق. وطاعته فيما أمر، كل ما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه واجب التنفيذ، أو إذا كان الأمر للاستحباب فهو مشروع، يجب على المسلم أن ينفذ ما كان واجبا وأن يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب له أن يعمل بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاستحباب. واجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب المحرمات والمكروهات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يخترع الإنسان عبادات يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وهي لم ينزل الله بها سلطانا، ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها مع أنه عليه الصلاة والسلام كان قادرا على ذلك. ويمكننا أيها الأحبة الكرام أن نفصل شرح هذه الشهادة، شرح معنى هذه الشهادة، وشرح كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذه النقاط. معنى شهادة أن محمد رسول الله يتمثل في أمور، منها: أولا الإيمان الجازم والتصديق التام بنبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته وبكل ما جاء به اعتقادا وإقرارا وانقيادا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن ذلك الإيمان أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، ولا ينطق عن الهوى، ولا يخبر إلا بما هو موافق للحقيقة والصدق والواقع. ومن ذلك أن يشهد له المسلم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عن هذه الأمة خير ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ومنها طاعته صلى الله عليه وسلم والانقياد التام له ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح. وقد ذكر الله سبحانه طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا في القرآن الكريم، وجعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعته سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقد تنوع ذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فمرة جاءت بصيغة الأمر بها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ومرة حذر من معصية المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن مخالفته، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد في تفسير هذه الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فلعله إذا رد بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب قلبه شيء من الزيل فيهلك. ومرة بين الله تعالى ثواب طاعة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم المثل لكل مسلم في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تفانوا في طاعته عليه الصلاة والسلام وسارعوا إلى ذلك رجاء ما عند الله إيمانا جازما وتطبيقا عجيبا غريبا. والنماذج التي تذكر في هذا كثيرة للغاية. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام: أيها الناس اجلسوا. وكان ابن مسعود قد خرج من المسجد، قد وضع رجلا خارج المسجد على العتبة فجلس في مكانه لأنه فهم الأمر على أنه يجب أن يطيعه على الفور ولا يرجع للمسجد. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل يا ابن مسعود. إنها نماذج عجيبة وغريبة من طاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والبرد شديد والخوف عظيم، قال: من يذهب فيأتي لنا بخبر القوم. فسكت الصحابة رضي الله عنهم. من يذهب فيأتي لنا بخبر القوم، فسكت الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة. قال حذيفة رضي الله عنه: فما كان لي بد من أن أقوم بعد أن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام حذيفة وانطلق إلى الكفار، ثم جاء بالخبر أن الله عز وجل قد أرسل عليهم ريحا شديدة تقتلع قيامهم وتقلب قدورهم، وهي نصر من الله لنبيه. إن الصحابة رضي الله عنهم ذلك الجيل المثالي قد أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على المنهج الذي جاء به من عند ربه تبارك وتعالى، فمكنهم الله عز وجل من البلاد والعباد وساد الدنيا وأصبحوا قادة الأرض. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. أيها الأحبة، وإن من معاني شهادة أن محمد رسول الله اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وعدم التقديم عليه بقول أي إنسان كان. قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيقف المسلم عند السنة إذا بلغته، ولا يقدم قولا ولا رأيا ولا هوى ولا مذهبا ولا أي قول كان من أي قائل مهما جل قدره ومهما ارتفعت منزلته على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. تكلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن متعة الحج فقال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتعة معناها أن يحرم الإنسان بالعمرة ويتمتع بها إلى الحج، يعني إذا قضى مناسك العمرة فيحل ثم بعد ذلك يحرم إذا جاءت اليوم الثامن. فقال عروة بن الزبير نهى عنها أبو بكر وعمر، فغضب ابن عباس غضبا شديدا وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو كلمة تشبه هذه. فابن عباس علم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تعني اتباعه التام وعدم تقديم أي قول على قوله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من أجل الناس كأبي بكر وعمر. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسئل عنها من هي فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم وسار على سنته ولم يقدم أي قول على قوله كان من هذه الفرقة الناجية المنصورة. وأما من التفت يمينا وشمالا واتخذ طرقا شتى وخالف السنة وقدم أقوال الرجال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه خطر أن يزل وأن يزيغ قلبه وأن يكون من هذه الفرق 73. إن ترك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي إلى البدع والضلال، فإن عقول البشر قاصرة أن تدرك طريق الحق والهدى. وما أحسن ما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. والقصد معناه العمل القليل الذي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من العمل الكثير الذي يجتهد فيه صاحبه وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معاني هذه الشهادة العظيمة شهادة أن محمد رسول الله الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عميت بصائر أقوام وطمست قلوب أناس أخذوا يقتدون بالكفار من اليهود والنصارى أو بالفساق ممن ابتعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين وتركوا الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. وطريقه هو خير الطرق وهديه هو خير الهدي وسنته أفضل السنن. والمسلمون اليوم مطالبون بجعل محمد صلى الله عليه وسلم قدوتهم إذا كانوا يريدون أن يعودوا إلى سابق مجدهم وإلى عليائهم التي كان عليها أسلافهم. إن محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لكل مسلم في عبادة الله وتوحيده في صدق التوحيد وحسن المعتقد. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخلص الناس من العبودية للآلهة المتعددة، من العبودية للأصنام وللأولياء والصالحين والبشر والطواغيت، إلى العبودية للواحد الأحد جل وعلا. إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء بها بيضاء نقية، عقيدة صافية، ومنهج واضح، وصراط مستقيم. فمن اقتدى بمحمد في ذلك وسار على العقيدة الصحيحة كان من الناجين عند الله تبارك وتعالى إذا مات ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. وإن محمد صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلم في طاعة الله جل وعلا والتعبد وفي ذكر الله وفي الاستغفار وفي التقرب إلى الله تعالى. ألم يقم محمد صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه؟ فلما سئل عن ذلك وقيل له إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم ويتوب إليه 100 مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وما أحسن ما قال عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر الساطع يبيت مجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لكل مسلم في زهده في الدنيا. إن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الدنيا بحذافيرها فأباها. لو شاء عليه الصلاة والسلام أن يحول الله له بطحاء مكة ذهبا لحولها الله سبحانه كما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عرض الله عليه أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار العبودية والرسالة تواضعا لله جل وعلا، فكافأه الله سبحانه أن جعله أفضل الأنبياء على الإطلاق وسيد ولد آدم. إنه صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا. إنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي لا يكفيهم. إنه صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الأموال الهائلة فيصرفها حتى لا يبقى عنده منها شيء. لقد قسم غنائم حنين وكانت آلافا مؤلفة من الإبل والغنم، حتى قال الأعراب: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إنه صلى الله عليه وسلم جاءته الأموال 80,000 درهم فقسمها حتى لم يبق عنده منها شيء، وأعطى منها عمه العباس حتى لم يستطع العباس أن يحمل. وكان صلى الله عليه وسلم يتبسم حينما يراهم حريصين على أخذ الدراهم. لقد صلى يوما عليه الصلاة والسلام ثم أسرع إلى بيته، فلما رآه الصحابة سألوه فقال: كان عندي شبر من ذهب فخشيت أن يبقى عندي. إنه عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في هذه الدنيا رغم أنه كان يملكها، وكان مضرب المثل لأصحابه وللأمة من بعده. إنه صلى الله عليه وسلم كانت تمر به 3 أهلة في شهرين ولم يوقد في بيوته 9 نار واحدة، كان طعامهم الأسودان التمر والماء. لقد مضت عليه أيام وهو صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الشريف الحجر من شدة الجوع. أفلا يكون صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمن في هذا الزهد العظيم في هذه الدنيا؟ لقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: والله ما أخشى عليكم الفقر، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم دهرتها فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وقال عليه الصلاة والسلام ما معناه: إنه سيأتي زمان يغدى على أحدكم بقصعة ويراح عليه بقصعة. ثم ذكر أشياء من أمور الدنيا ثم قال: هل ذلك اليوم أنتم خير أم هذا اليوم؟ فقالوا: بل ذلك اليوم. قال: بل أنتم اليوم خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلم في أخلاقه الحسنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وأخبر أن من أثقل الموازين من أثقل الأعمال في موازين العبد يوم القيامة حسن الخلق. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أقرب الناس إليه منازل يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، ومن ذلك تواضعه عليه الصلاة والسلام. إن المرأة تأتي وتقبض على يد النبي صلى الله عليه وسلم فتذهب به في سكك المدينة لتسأله عن الشيء فينطلق معها. جاءت امرأة في عقلها بعض الشيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله شيئا، فقال لها: أين تريدين يا أم فلان أن أذهب معك من السكك؟ إنه كان يسلم على الصبيان وكان يضحك معهم وكان يداعبهم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وكان يتواضع في أكله فيأكل وهو مقعد ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. إن محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لكل مسلم في حلمه وعفوه. إن التاريخ لم يشهد رجلا له من الحلم والعفو كما لمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد آذته قريش، آذته أذى عظيما، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. ومع ذلك لما أظفره الله بهم عفى عنهم جميعا في لحظة واحدة، إلا أناسا بشدة عدائهم لله ورسوله أهدر دماءهم. وحينما تقرأ في شمائله العطرة عليه الصلاة والسلام تتعجب من حلمه. وأضرب لكم مثالا أو مثالين. جاء رجل من اليهود اسمه زيد بن سعنة يقتضي شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان له دين على المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخذ بثوب النبي وجره وقال: أعطني حقي، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مضل. فغضب عمر وهم أن يوقع به وتكلم عليه بكلام قاتل. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال: يا عمر، كنت أحوج أن تأمرني بغير هذا، وكان أحوج أن تأمره بغير هذا، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم التفت إلى اليهودي وقال له: بقي من أجلك ثلاث، يعني بقي على الدين 3 أيام حسب الاتفاق. فلما مضت 3 أيام أمر عمر أن يعطيه حقه وأن يزيده 20 صاعا بدل ما روعه. إن هذا الموقف الأخال قد أثر في هذا اليهودي فأسلم وقال: لقد بلوت محمدا فرأيت كل ما ورد من صفاته فيه، إلا أنه يحلم إذا جهل عليه ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أختبره فقد تبينت لي. ثم أسلم. وجاء رجل من الأعراب فجبد برداء النبي صلى الله عليه وسلم وكان رداء غليظا حتى أثر في عنقه وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فقال عليه الصلاة والسلام إلى الأعرابي وابتسم وأمر له بشيء. والمواقف كثيرة، ومن شاء المزيد فليقرأ شمائل المصطفى الحديث صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة للمسلمين في شجاعته صلى الله عليه وسلم. إنه عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس، كان أشجع الناس كما أخبر بذلك الأسود من صحابته رضوان الله عليهم. أخبر بذلك أسد العرين علي رضي الله تعالى عنه حين قال: كنا إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقربنا إلى العدو. يخبر الصحابة أنهم سمعوا صوتا ليلة من الليالي في المدينة، فاتجه بعض الصحابة جهة الصوت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وهو على فرس عري لأبي طلحة والسيف معه، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، أي ذهب أول الناس إلى هذا الصوت فوجده ليس أمرا خطيرا على المسلمين. وإن محمد صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلمين في جوده وكرمه، وقد سبقت بعض المواقف من كرم المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل قليل. ويكفي أن أذكر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فلرسول الله حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها الأحباب، وإن المصطفى الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة للعبد المسلم في ثباته على المبدأ وفي صبره على الدين. لقد ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه حتى لما آذته قريش ذلك الأذى الشديد وذهبوا إلى عمه قال لهم: أرأيتم هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: والله لأن تأتوا بشعلة من الشمس أقرب إليكم من أن أرجع عما أدعوكم إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لقد ثبت وصبر، أوذي في الله وصبر في مكة وفي الطائف، ثم أوذي في المدينة من المنافقين ومن اليهود، وصبر المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما امتثالا لأمر ربه جل وعلا حين قال له: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. صبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان النصر مع الصبر، فنصره الله عز وجل وأظهر دينه ونشر ما جاء به ومكن الله له وفتح الله له جزيرة العرب بأجمعها. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم هو وحيد ليس معه أحد رغم شدة الأذى. دعا عليه الصلاة والسلام في مكة فآذوه بالأقوال وآذوه بالأفعال، وانتقل إلى الطائف وآذاه أهل الطائف، ورجع إلى مكة ولم ييأس في دعوته، ومر على قبائل العرب يدعو، فسمع من كثير منهم كلاما قبيحا، واستمر يدعو إلى الله ليل نهار صباح مساء. ثم انتقل إلى المدينة وهو يدعو إلى الله عز وجل ويعرض هذا الدين، يعرض هذا الدين على الكفار من اليهود ومن المشركين، ويعرض هذا الدين على المنافقين، ويعلم المسلمين أمور دينهم. فحري بالمؤمن أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، كيف لا؟ وقد حث الله عز وجل على ذلك حينما قال لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يقتدون به في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمن في جهاده لأعداء الله من الكفار والمنافقين. إن محمدا عليه الصلاة والسلام خير من نفذ أمر الله حين قال له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجاهدهم صلى الله عليه وسلم حق الجهاد، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وغزاهم في عقر دارهم حتى أدخلهم في الإسلام وهم أذلة، وجاهد المنافقين بالحجة والبيان، جادلهم وبين لهم وأقام عليهم الحجة. وهكذا المسلم ينبغي أن يقتدي بالمصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم في الجهاد بالمال وبالنفس وباللسان، يجاهد بنفسه إذا تمكن من ذلك، يجاهد بماله إذا أمكنه ذلك، ويجاهد بلسانه المنافقين والكفار فيذب عن السنة ويرد على البدعة ويوضح الحق ويدعو إلى الله ويعلم الناس وينشر الدين ويدرس العلم. كل ذلك من جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وإن من معاني شهادة أن محمد رسول الله محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والولد والوالد والأهل والمال. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن هذا وعيد، وعيد شديد لا يتوعد الله عز وجل بمثله إلا على ترك واجب أو على فعل محرم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الآباء وأكثر من الأبناء وأكثر مما ذكر في هذه الآية العظيمة من سورة التوبة، أمر واجب فرض، لا يجوز لمسلم أن يقدم شيئا من هذه، أن يقدم محبة شيئا من هذه المذكورات على محبة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فسر الإمام ابن القيم هذه الأولوية بأمرين، قال: الأولوية تعني الحب، ولا أحد أحب عند الإنسان من نفسه. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أحب من نفس الإنسان، وأيضا ألا يكون له على نفسه حكم، بل الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على نفسك أخي المسلم، فهو أولى بك من نفسك، بدل أن تحكم عليها وتسير عنه وفق ما تريده شهواتك وأهواؤك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق على صحته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع عمر ويده في يده ومعهم بعض الصحابة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: الآن يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك وبلغت فيه الذروة العليا والمرتبة الرفيعة. أيها الإخوة، وإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى، فهي لله جل وعلا ولأجل الله. فمحبة الله أصل، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع، لأنه هو المبلغ عن الله وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ رسالاته. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، وكيف لا يحبه المسلم، وبه هداه الله من الضلالة وأنقذه من النار. لكن ما علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كل من زعم محبة المصطفى عليه الصلاة والسلام يصدق في زعمه؟ إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامات، من أهمها طاعته واتباعه والتمسك بسنته والسير على هديه والاستقامة على منهجه والحذر من البدعة. فمن كان أكثر التزاما وتمسكا بالسنة وسيرا على الهدي النبوي وبعدا عن البدعة كان أصدق محبة وأكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن علاماتها تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به صلى الله عليه وسلم دون جفاء ودون غلو، يعني دون تقصير ودون الزيادة والإفراط. فهناك من جفى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقصر فيها، سواء بعدم الطاعة وباقتراف ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعدم الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، أو بغير ذلك. وهناك من غلا وزاد في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، إما بوصفه بصفات الألوهية أو بالتعظيم غير المشروع، وسيأتي مزيد بيان لهذه النقطة بإذن الله تعالى بعد قليل. ومن المعلوم أيها الأحبة أن بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن فيه أو الاستهزاء به أو بما جاء به، كل ذلك كفر أكبر مخرج من الإسلام، نسأل الله العافية. وحينما عد شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنواع النفاق، أنواع النفاق الاعتقادي، ذكر منها بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به أو بعض ما جاء به، وذكر منها تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب ما جاء به أو تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علماء الإسلام إن سب النبي صلى الله عليه وسلم وازدراءه وتنقصه إنه كفر، وإن حده القتل بالسيف، كما بينه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النافع الطالب المسلول على شاتم الرسول. ومن محبته صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأزواجه وأهل بيته المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والإعراض عما شجر بين الصحابة وسلامة الصدور لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عليهم كما ترضى الله عز وجل عليهم في كتابه الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن أصحابه خير الناس وأن قرنه خير القرون، وقد عميت بصائر أقوام فتنقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيهم وسبوهم، بل وارتكبوا أعظم من ذلك حينما قالوا بردة بعض أصحاب النبي أولئك هم الروافض الذين يسمون أنفسهم بالشيعة، وهؤلاء جديرون بأن يكونوا من المغضوب عليهم، فإن من أبغض أحباب الله عز وجل وأولياءه لا يمكن أن يجتمع معهم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الخلفاء والعشرة المبشرين بالجنة فهو كافر، لأن الله قال في آخر هذه الآية التي معنا اليوم ليغيظ بهم الكفار. فالله عز وجل قد أخبر أن الكفار يغتابون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما المؤمنون فهم الذين اتبعوهم بإحسان، هم الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهم يترحمون على الصحابة ويترضون عنهم ويسألون الله له المغفرة جميعا، ويعلمون أن ما شجر بينهم وما حصل كان باجتهاد منهم، وأنهم على اجتهادهم مأجورون، وهم في خطئهم معذورون، ولهم من السوابق ولهم من الحسنات ما يمحو الله عز وجل به سيئاتهم. وإذا كان الله عز وجل يعفو لكثير من المسلمين من المتأخرين كثيرا من الذنوب بسبب الكثير من الحسنات التي يفعلونها، فالصحابة أولى وأجر، فهم أفضل الخلق وأعظم الأجيال، بل إنه لم يولد على ظهر الأرض بعد الأنبياء وبعد المرسلين عليهم السلام أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فمن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغض أزواجه الطاهرات وخاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فهو الخبيث المقبل، وجدير به أن يكون مطرودا ملعونا مبعدا من رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزدريه إذ قرب هؤلاء الناس وأحبهم ومات وهو راض عنهم. أيها الأحبة، ولقد دخل إبليس من هذا الباب، أعني باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل من قالب المحبة على كثير من الناس فأخرجهم إلى الغلو، فأضفوا بعض صفات الألوهية على النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطوه بعض صفات الرب من علم الغيب ومن الضر والنفع ومن غير ذلك كما سيأتي الحديث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم كائنا أسطوريا فتغنوا به، وجعلوا محبته محبة تجريدية لا وجود لها في الخارج، إنما هي أمر ذهني لا يمكن أن يوجد مخلوق على حسب ما ذكروا وعلى حسب ما وصفوا. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من أجله الأنبياء، وكلام كثير كله من الغلو الذي لم ينزل الله عز وجل به سلطانا. أيها الأحباب، وإن من معاني شهادة أن محمد رسول الله الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية خشي منها ثابت بن قيس ابن شماس، وكان جهوري الصوت، فجلس في بيته يبكي، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بحاله، فلما جاءه قال: يا رسول الله، كنت جهوري الصوت ونزلت هذه الآية فخشيت أن يحبط عملي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ إنك لست منهم وإنك ستموت شهيدا. وكان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل في معارك اليمامة، معارك المرتدين، مع مسيلمة الكذاب. وحينما نزلت هذه الآية قال أبو بكر وعمر: والله يا أبو بكر أو عمر، والله يا رسول الله لا أخاطبك ولا أحدثك إلا كأخي الصغار، يعني كالذي ينادي شخصا فيكلمه بأذنه بحيث لا يسمع من بجوارهما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يستفهم منه ويطلب منه أن يرفع صوته، والشك مني إما أبو بكر وإما عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال الله تعالى، وقبل أن أذكر الآية الثانية أذكر قصة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فقد روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد أنه كان واقفا فحصبه عمر في خلافته، فجاء إليه فقال: انطلق إلى هذين الرجلين فأتني بهما. فجاء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ممن أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: والله لو كنتما من أهل هذه البلدة يعني المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يستفاد أنه لا يجوز رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرامته ميتا ككرامته حيا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح لله تبارك وتعالى، وأما التعزير والتوقير فهو للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال بعض أهل العلم في معناها: إذا خاطبتم النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخاطبوه باسمه محمد بتجهم، بل صفوه بالنبوة والرسالة، فأمرهم أن يشرفوه ويفخموه. وهكذا ينبغي للمسلم في زماننا، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر أن يذكره بما يشعر بالأدب معه وتعظيمه عليه الصلاة والسلام، فيقول: قال رسول الله، أو قال النبي، أو قال صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك مما هو مشعر بالأدب والاحترام والتوقير. أيها الأحبة، وإن من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع سنته ومع سيرته العطرة. الأدب مع كتب الحديث إذا تليت، وإذا ذكر حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام فينبغي المسلم أن يتأدب، وإذا حضر المسلم مجالس العلم فيكون متأدبا حينما يسمعها، لأنها مما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن من الأدب معه عليه الصلاة والسلام الأدب مع ورثته وهم العلماء الذين يقومون في هذه الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلمون الناس السنة وينشرون الدين ويحذرون من البدعة والضلالة، فيهدون الناس إلى طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فهم حقيقون بالتأدب معهم وتوقيرهم واحترامهم ووضعهم في مكانهم اللائق بهم. أيها الأحبة، وإن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن يصلوا عليه ويسلموا عليه الصلاة والسلام، وأن يثنوا عليه بما هو أهله. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، رواه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة معلومة، وأدخل البخلاء من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. ولقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان على المنبر، فقال النبي: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة رضوان الله عليهم عن هذا واستغربوا، فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كلاهما على الكبر فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ورجل دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ورجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. فما بالكم أيها المسلمون برجل يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، ألا يخشى أن تصيبه هذه الدعوة التي دعا بها جبريل وأمن عليها محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإن الصلاة على النبي والثناء عليه يجب أن يكون في حدود المشروع الذي شرعه المصطفى نفسه عليه الصلاة والسلام دون غلو أو ابتداع. ولقد أضل إبليس أقواما من غلاة المتصوفة فاخترعوا صلوات من عند أنفسهم يصلون بها على النبي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فيها الغلو وفيها الابتداع وفيها الضلال، بل وفيها الشرك المبين، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أراد أن يعرف الصلوات المشروعة على النبي صلى الله عليه وسلم ففي كتب الحديث الصحيحة ما يكفي ويشفي، وليرجع المسلم إلى كتاب الأذكار للإمام النووي على سبيل المثال، أو كتاب جلاء الأفهام للإمام بن القيم، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام بن القيم رحمه الله تعالى، فيجد الصلوات المشروعة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وعلمهم إياها. وإن من معاني شهادة أن محمد رسول الله النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة معناها مأخوذ من قوله: من صحت العسل إذا صفيته وخلصته من الشمع وغيره من الأخلاق. فمعناها إرادة الخير للمنصوح وخلوص القلب من أي غش في القلب لذلك المنصوح. فالنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم تعني المحبة الكاملة له، وتعني المحبة الكاملة لدينه عليه الصلاة والسلام، والالتزام والاستقامة عليهما، والأمل والعمل على نشرهما وانتشارهما في هذه الأرض، والدفاع عنهما والدفاع عن السنة ونشرها بين العالمين. وإن من معاني شهادة أن محمد رسول الله نصرته صلى الله عليه وسلم والذب عنه والدفاع عن عرضه الشريف وعن سيرته العطرة وعن شمائله الكريمة وعن سنته وعن حديثه وعن هذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إلا تنصروه، فقد نصره الله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ونصر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه نصر ذاته عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع المسلم الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام أو السخرية به أو الزراءة أو الطعن في سنته وسيرته أو في شريعته أو في الدين الذي جاء به لم يهدع له بال وثارت سائرته ولم يرضى حتى يرد على من قال ذلك وحتى ينتصف منه ويقيم عليه حكم الله عز وجل. وإن من نصر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام تشمل النصرة بالنفس والنصرة بالمال والنصرة باللسان، فكم من مسلم يستطيع أن ينصر بنفسه، وكم من مسلم يستطيع أن ينصر بماله، وكم من مسلم يستطيع أن ينصر بلسانه. فأيها المسلمون لا تفرقوا في نصرة نبيكم، واحذروا أن يتجرأ الفساق والمنافقون على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحين ذاك يتذلون إذا طعن في نبيكم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، وإن من معاني شهادة أن محمد رسول الله تحكيم شريعته صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليه عليه الصلاة والسلام والتسليم لحكمه. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولقد أقسم الله عز وجل بنفسه الشريفة أنه لا يمكن لإنسان أن يكون مؤمنا حتى يرضى بحكم الله ورسوله، وحتى يحكم الله وحتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع النزاع ومواضع الاختلافات وأماكن الخصومات. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن رفض حكم الله ورسوله فليس بمؤمن بنص هذه الآية. وقد أخبرنا الله عز وجل أن المنافقين هم الذين لا يرضون بحكم الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم المؤمنون. أما المنافقون فإنهم يرفضون حكم الله ورسوله، وإن زعموا أنهم على الإسلام فقد كذبوا وخرجوا من الملة لما رفضوا حكم الله ورسوله، وهذا هو نص القرآن. أيها الإخوة، وإن من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نعتني بسنته وبسيرته دراسة وفهما وتعلما وعملا ونشرا. فندرس السنة النبوية ونتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأها ونتفهمها ونريد أن نتفقه فيها، وندرس السيرة والمغازي وكل ذلك مما يرسخ الإيمان ويزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، وكل ذلك أيضا مما يكون سببا من أسباب الهداية ورفعة للمسلم في دنياه وفي آخرته. وقد اشتغل المسلمون اليوم بكتب شتى، بعضها مما لا يليق بمسلم أن يقرأه من كتب الكفار، أو أن يشتغل به من كتب الكفار التي تدعو إلى الإباحية أو إلى الأفكار الخبيثة، إلا من كان متخصصا يريد أن يرد عليها أو نحو ذلك. أما عامة المسلمين فإنه ينبغي أن يلتفتوا لما ورث عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فيدرسوه ويتفهموه. وإنما هلكت الأمم حينما تركت ما جاء به أنبياؤها والتفتت إلى الكتب الأخرى تدرسها وتشتغل بها، فضاعت كتب أنبيائهم. ونحن إذا لم ندرس السنة ولم نتفهمها فإننا حتى في ديننا نبقى بعيدين عن حقيقته وعن روحه وعن جوهره. أيها الإخوة، وإن من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نكرم ورثته وهم العلماء، وأن نقدرهم وأن نحترمهم الاحترام اللائق بهم، وأن ندافع عنهم وأن ندفع عن أعراضهم، ولا نرضى بأن نسمع الطعن فيهم وانتقادهم ونسكت على ذلك. والعلماء أيها الأحبة هم ورثة الأنبياء، وقد سبق الحديث عن العلماء حينما تكلمنا في درس سابق في درس يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن أحب أن أؤكد أن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لهم منزلة عظمى ويغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، وإن العلماء ليسوا بمعصومين كما هو معلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وقد انتهت العصمة بوفاته عليه الصلاة والسلام، حتى أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم لم يكن أحد منهم معصوما، فمن أصاب فله أجران، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاده وخطأه معذور. وهكذا أهل العلم قديما وحديثا يجتهدون فيصيبون ويجتهدون ويخطئون، وحسبهم أنهم لا يتبعون أهواء النفوس، أما من اتبع أهواء النفوس فذلك له أمر آخر وله حكم آخر. أيها الأحبة، وإنني قبل أن أختم أحب أن أذكر بأمرين عظيمين. أما الأمر الأول فهو الحذر من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على أن يجنب أمته المزالق، كان حريصا على أن تبقى الأمة على الصراط المستقيم معتدلة عليه، لا تفرط ولا تفرط، لا تزيد ولا تنقص. قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الأمر المشروع، قولوا عبد الله ورسوله، هذا هو أشرف الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوصف بالعبودية وأن يوصف بالرسالة، فالرسالة بها شرفه الله عز وجل، وبالعبودية الخاصة رفعه الله سبحانه. وقد خاطب الله نبيه وصفه بالعبودية في أكرم المواقف والمجالات، قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذه المقامات من أفضل المقامات، ومع ذلك وصف الله نبيه بالعبودية. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يلتزموا بما شرع الله لهم وشرع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في جانبين، الجانب الأول الخلط بين حقوقه عليه الصلاة والسلام وحقوق الرب سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقد بينا ذلك في الدرس الماضي، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فحق الله على العباد عبادته وحده لا شريك له، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا. فإذا دعا أحد النبي صلى الله عليه وسلم أو استغاث به أو طلب منه المدد، كل ذلك يعتبر شرك بالله جل وعلا. وهذا هو الأمر العظيم الذي أرسل الله محمدا ليمحوه من الأرض ولينهى عنه، فكيف يقع فيه المسلم؟ وهذا أعظم الأمور التي يغضب منها النبي صلى الله عليه وسلم ويأباها ويرفضها. ومن ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف الله التي اختص الله عز وجل بها كعلم الغيب، فعلم الغيب أمر خاص لرب العالمين. قال الله تعالى لنبيه قل يا محمد، يعني يا محمد قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وجبريل عليه السلام لا يعلم الغيب، والملائكة والأنبياء كلهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله. عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. فإذا أراد الله أطلع بعض عباده على بعض غيبه سبحانه وتعالى. وقد وقع في ذلك كثيرون من المسلمين فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المغيبات، حتى قال قائلهم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم علم ما كان في اللوح المحفوظ، وذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهذا هو الغلو. إذن الجانب الأول من جوانب الغلو الخلط بين حقوق الله وحقوق رسوله. لله حق لا يقاس بخلقه، ولعبده حق هما حقان، فالله له حقوق تخصه سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام له حقوقه التي يرتفع بها عن البشر، ولكن لا نخلط بين هذين. والجانب الثاني من جوانب الغلو التعظيم غير المشروع للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني التعظيم الذي لم يرضى به النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه قوم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. هذا تعظيم غير مشروع، هذا نوع من الإطراء، من المبالغة المذمومة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقف مع الشرع، لا يزيغ عنه يمنة ولا يسرح، وهذا هو الحق المبين والصراط المستقيم، وهو العاصم من الزلال، وهو العاصم من الزلل، وهو المانع من الضلال، وهو الذي يوصل إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي أختم به في هذه الليلة أن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إن الله سبحانه قد بعث محمد الرحمة، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. إنه عليه الصلاة والسلام رحمة للجميع، لجميع الناس، للجن والإنس، كلهم مسلمهم وكافرهم، وكل سوف يأتيه حظه من هذه الرحمة إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن ذلك من مظاهر هذه الرحمة عقيدة التوحيد التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، خلص الله به البشرية من متاهات الضلال ومن الأوهام ومن الخرافات ومن زيغ العقول. فإن الناس إذا انحرفوا عن الوحي المعصوم زاغوا وظلوا، وما عرفوا طريقا وما استطاعوا أن يستقيموا على حق. فبعثه الله عز وجل بالتوحيد، بالعقيدة الصحيحة، بالدين القويم، فكان في ذلك رحمة للبشرية التائهة التي كانت لا تعلم من أين جاءت وإلى أين تذهب، ولا زال غزالها إلى اليوم، لا زال الحائرون لا يدرون من أين جاءوا ولا إلى أين يذهبوا، بل لا يعرفون الهدف الذي خلقوا من أجله، والذي يعيشون ويكدحون ويعملون من أجله وفي سبيله. ومن مظاهر هذه الرحمة أنه صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة عادلة، جاء بهذا الشرع العادل الكامل الشامل، شريعة كلها عدل وكلها رحمة، عدلها عم المسلمين وعم الكفار. أما المسلمون فلا حاجة لبيانه، وأما الكفار فإن الكافر إذا دخل تحت حكم المسلمين نالته هذه العدالة، فلا يظلم ولا يأتيه شيء مما كان يأتيه أيام الجاهلية وأيام الكفر. يعدل مع الأولاد، ويعدل مع النساء، ويعدل مع الشيوخ، ويعدل مع الكبار، ويعدل مع الصغار، وما عرفت البشرية عدلا مثل العدل الذي في هذه الشريعة العظيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من مظاهر هذه الرحمة للعالمين المساواة بين الخلق، واعتبار أن الميزان هو التقوى وليس الأنساب ولا الألوان ولا اللغات ولا الجاه ولا القوميات ولا الوطن ولا غير ذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وإن من هذه الرحمة، من مظاهر هذه الرحمة، دخول الجنة لمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم أو كل الناس أو كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر هذه الرحمة التي تشمل الجميع من المسلمين والكفار تلك أو ذلك الموقف العظيم حينما تشتد أهوال القيامة، وحينما يجأر الناس إلى الله يريدون أن يأتي سبحانه لفصل القضاء، فيقبل الله عز وجل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الله سبحانه ليقضي بين الناس ويفصل بينهم. فهذه من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، وأنتم يا أتباع محمد ينبغي أن تكونوا أيضا رحمة للناس، فيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وادعوا إلى الله عز وجل، واهدوا الحق واهدوا الخلق إلى الصراط المستقيم الذي بينه نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، درسنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل بعنوان فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن المرء مع من أحب. نسأله سبحانه أن يرزقنا حبه تبارك وتعالى وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب أوليائه الصالحين. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، واجعلنا من أنصار دينك وممن يقوم بهذه السنة وينشرها بين الناس مخلصين لك عاملين لوجهك، واجعل أعمالنا صوابا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أحد الأحبة يسأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا كثر ذكره كما في مثل هذا الدرس فهل أستمر بالصلاة عليه أو يكفي أن أصلي عليه في بعض ذكره؟ أقول يا أخي الكريم، إذا صليت عليه في كل مرة فهو أفضل وهو خير لك، ويكفي إذا عرفت الثواب. ألا تعلم أن الله يصلي عليك مقابل كل مرة عشرا؟ وصلاة الله على عبده معناها كما روى البخاري عن أبي العالية ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. فإذا صليت على النبي عشرا عشر مرات أثنى الله عليك 100 مرة. وهل هذا إلا تكريم وتشريف لك أيها الأخ المسلم؟ ويقول الأخ، إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في خطبة الجمعة هل أصلي عليها ما أسكت؟ الصلاة على النبي من جنس الدعاء، فإذا كان الدعاء مشروعا كانت الصلاة على النبي مشروعة، فمثل الصلاة في الفرض لا يكون الدعاء مشروعا فلا تصلي عليه. وأما في خطبة الجمعة فالدعاء والتأمين مشروع، فإذا سمعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك كالدعاء. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأله سبحانه أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن يشتاق إلى لقائه سبحانه، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.